Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. القبض على خلية إرهابية تحمل متفجرات شديدة الخطورة تكفي لنصف العاصمة الخرطوم. القبض على 41 شخصا من الخلية الإرهابية وأربع جوالات بودرة نترات تشابه التي فجر بها ميناء بيروت. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين تؤيد مبادرة عبد الواحد للحوار من الداخل ونشرة في إقامة ندوات بمعسكرات دارفور. قطع الانترنت من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 تفاديا للغش في امتحانات الشهادة السودانية الجارية هذه الأيام. وفد من 36 شخصا من الجبهة السورية برئاسة عرمان يصل الخرطوم للتبشير باتفاقيات السلام الموقعة في جوبا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلن النائب العام تاج السير علي الحبر القبض على 41 شخصا ينتمون لخلية إرهابية ونقودية في مناطق الخرطوم المختلفة، وضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة عالية الخطورة تكفي لنصف العاصمة الخرطوم، بينها نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت الشهر الماضي. وقال النائب العام في مؤتمر صحفي أمس أن قوات الدعم السريع أبلغت النيابة عن تجارة متفجرات في مواقع مختلفة، وأشار إلى متابعة العملية من ناحية أمنية واستخباراتية في شكل 18 كمين بإشراف النيابة أسفرت عن ضبط متفجرات خطرة TNT ونترات الأمونيوم، وقال إن الكميات المضبوطة بإمكانها تفجير العاصمة، واعتبر ذلك مؤشرا خطيرا وظاهرة مزعجة ومؤرقة للأجهزة الأمنية والنيابة، مؤكدا ضرورة التعامل معها بمهنية وجدية وصولا لتفكيكها. وقال إن ضبط مواد متفجرة يشكل خطرا أمنيا مزعجا على مستوى السودان والدول المجاورة، وأضاف في هذا الخصوص:
العثور على المواد المتفجرة والقابلة إلى أن تشكل خطرا أمنيا مزعجا. وصلت معلومات من دعم السريع أن هنالك تجارة مواد متفجرة تتم في مواقع مختلفة. استمرت الإجراءات في شكل كمائن وصلت حوالي 18 كمين أسفرت عن وجود متفجرات خطرة جدا، فيها مادة TNT، فيها أمونيوم نيتريت على ما أعتقد، نفس المادة الهسي فجرت بها مرفأ بيروت. الآن تم القبض على 41 متهم.
من جانبه كشف العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع خلال التنوير الصحفي عن ضبط 3594 كبسولة تفجير و1000 سلك تفجير و4 جوالات بودرة نترات تشابه التي فجر بها مرفأ بيروت، إلا أن الكمية التي تم ضبطها قليلة. وأوضح أن هناك خلايا للإتجار في مثل هذه المتفجرات تم رصدها ومتابعتها منذ 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر الحالي وإلقاء القبض على المتهمين. وكشف عن أن الاستجواب الأول للمتهمين بأن الكبسولة الواحدة تخرج من مصادرها ب 3000 جنيه وتباع ب 15000 جنيه، مما يجعل المواطن يتعامل معها كتجارة. وأضاف أنه قد تم تفكيك جزء كبير من هذه المجموعات التي جاء بعضها من العاصمة والآخر خارج السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
في 850 لوح TNT، 3594 كبسولة تفجير، عدد 13 لفة سيلك تفجير، عدد 4 جوال بودرة نترات، وهذه النترات هي اللي كانت السبب الرئيسي في مرفأ بيروت. يعني الكمية صح دي كبيرة، يمكن طلعت نص أو تلت العاصمة بيروت من شنو؟ من الخدمة تماما. الاستجواب الأول اللي تم للناس كاستجواب أمني طلعت فيه عديد من الأشياء. يعني الكبسولة الواحدة الحجي حتلقوها 3000، يمكن من الشركة الغابضة بتطلع أعلى حاجة بتطلع ب 3000، هنا عنده بتتباع ب 15000. الاتجار برضو بيتم عبر شنو؟ خلايا مغلقة.
ومن جهة تانية حذر من انتقال كميات كبيرة من المتفجرات لدول الجوار، وأضاف قائلا: نخشى المصنف مرة أخرى من الدول الراية للإرهاب، ونبه إلى أن ما حدث يعد مؤشرا خطيرا في نفسية المواطن السوداني، وتساءل حول كيفية خروج المتفجرات التي تمتلكها القوات المسلحة، وأبان أن التحقيق جاري في كيفية خروجها بهذه الكمية، وقال يجب التجديد في خروج هذه المتفجرات للنشاط المدني وعدم استخدامها في النشاط التخريبي. وأضاف في هذا الخصوص:
ما حدث والكمية اللي انضبطت كمية كبيرة، ليست خطر على الشخص السوداني أو السودانيين أو الأمن القومي السوداني، لكن الخطورة تنتقل بحدودنا المفتوحة لدول الجوار، وبحدودنا المفتوحة دول الجوار اللي فيها مشاكل وفيها عدم أمن تنتقل لشنو؟ للعالم الخارجي. ونخشى إنه نحن نقوم نصنف تاني إنه نحن بؤرة لتصدير مثل هذه المواد اللي بتعمل لنا مشكلة إقليميا ودوليا.
تفاجأ مستخدمي الإنترنت بالسودان بانقطاع الخدمة صباح أمس دون إخطار مسبق، وعممت شركات الاتصال بالسودان إرسال رسائل نصية تعتذر فيها عن قطع الإنترنت المفاجئ، وقبلت خطوة قطع الإنترنت في البلاد باستياء بالغ في وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار إنها غير فعالة، وكان يمكن الاستعادة عنها بإجراءات بديلة منعا في امتحانات الشهادة السودانية. وعممت شركات زين وسوداني للاتصالات إرسال رسائل نصية تعتذر فيها عن قطع الإنترنت المفاجئ، وأكدتا أن قطع الخدمة جاء بتوجيه من الجهات العدلية لتكون خلال جلسات امتحانات الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحا وحتى نهاية الجلسة الساعة 11 صباحا. وبالفعل انقطعت خدمة الإنترنت عن الموبايلات عند الساعة 8 صباحا، فيما ظلت عبر الكوابل تعمل ضمن المكاتب والمؤسسات والمنازل، وبدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى الموبايلات بعد الساعة 11 صباحا مع انتهاء أداة الامتحانات. وكانت امتحانات الشهادة السودانية بمختلف تخصصاتها بدأت يوم الأحد الماضي بجلوس 541 ألف طالب وطالبة في السودان. يصل الخرطوم الخميس وفد مقدمة الجبهة السورية الموقعة على اتفاق السلام، ويتكون الوفد الذي يرأسه ياسر عرمان من 36 عضوا مع تمثيل مقدر للمرأة بواقع 9 عضوات، يترأسنا 3 من لجان الوفد البالغ عدد 9 لجان. وقال إبراهيم موسى زريبة الناطق الرسمي باسم الوفد لراديو دبنجا إن وفد الجبهة سيجري خلال زيارته للبلاد لقاءات بأطراف الحكومة الانتقالية في مجلسي السيادة والوزراء، وسيزور ولايات السودان. وأضاف إن الوفد سيعمل على حشد الدعم الرسمي والشعبي وتعزيز الشراكة مع قوى الحرية والتغيير وبين المدنيين والعسكريين ولجان المقاومة وأسر الشهداء والنساء والشباب والقوى السياسية السودانية وأهل المصلحة والمجتمع المدني لإنزال اتفاقية السلام إلى أرض الواقع وبناء كتلة انتقالية ذات قاعدة اجتماعية عريضة لإنجاح الفترة الانتقالية واستكمال مهام الثورة. أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور تأييدها التام لمبادرة الحوار من الداخل التي طرحها رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور في وقت بدأت ندوات وحوارات مفتوحة بالمعسكرات المنتشرة بولايات دارفور حول المبادرة وبنودها وأهميتها باعتبار المدخل الحقيقي والصحيح والجذري لحل المشكلة السودانية والسلام الشامل القابل للاستدامة والإجابة لكيف يحكم السودان بحسب المنسقية. وقال يعقوب عبد الله فوري المنسق العام للمعسكرات في مقابلة مع راديو دبنجا إن المنسقية شرعت بعد تشاور واسع مع النازحين حول المبادرة بعد تأييدها باتفاق كامل بعدة ندوات جارية الآن بمعسكرات النازحين بولايات دارفور الخمسة، وأكد إن النازحين أيدوا مبادرة الحوار من الداخل المطروحة من عبد الواحد، واتفقوا بعد المشاورة على 9 بنود مكتوبة على رأسها توحيد صف النازحين وإشراك جميع السودانيين في الحوار. وأكد أنه تأييدهم للحوار من الداخل لكون هذه الحوار يتيح للنازحين الذين لم يملكون أي أوراق ثبوتية أو وثائق سفر، أولئك الذين ظلوا داخل المعسكرات لا يستطيعون مغادرتها نتيجة الأوضاع الأمنية والمطاردة من المشاركة في هذا الحوار في أي مدينة يتفق عليها السودانيين داخل البلاد. وأضاف يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور في هذا الخصوص:
بالإجماع 100% كل النازحين نحن واللاجئين عملنا على أساس أنه الحوار من داخل ما أنفرق، لأن الحوار من داخل نحن كنازحين ما عندنا حتى جوازات السفر، لأن مستنداتنا كلها محروقة ومحرومين حتى الآن، نحن ما قاعدين ندخل في المدن يعني لسانا في حالنا يعني.
وحول الاتهامات الموجهة للمنسقية بأنها تابعة لحركة عبد الواحد وأن تأييدها ما جاء إلا من هذا المنطق، نفى المنسق العام يعقوب فري الاتهامات، لكنه في نفس الوقت أكد إنهم كنازحين نتبع أي زول بنادي بحقوق الناس ويتمسك بها ويملك الطرح الصحيح، وعبد الواحد الآن يمثل ذلك، لذا أيدنا بالإجماع مبادرته المطروحة للحوار من الداخل، وأكد إنهم في المنسقية شرعوا في إقامة ندوات بالمعسكرات ووجدوا تأييد بنسبة 100% للمبادرة، وأعرب يعقوب عن أمله في أن تستجيب الحكومة الانتقالية في المقابل لهذه المبادرة، وأكد أن من يحكم السودان ليس ضروريا لنا كنازحين، ولكن الضروري والمهم هو كيف يحكم السودان، وهذا لن يأتي إلا باجتماعنا كلنا كسودانيين ونازحين ولاجئين في مدينة متفق عليها داخل السودان للإجابة على هذا السؤال وصياغة دستور البلاد وفقا لذلك. وأكد فوري إنهم كنازحين الآن في انتظار رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد لتقديم برنامج الحوار من الداخل، ونحن على أهبة الاستعداد للمشاركة. وأضاف يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور في هذا الخصوص:
الناس بيصفونا بيقولوا أنتم تابعين لعبد الواحد، يعني إحنا بنتبع لأي زول هو بنادي بحقوق الناس، زول عنده وطني عنده الطرح السهي، يعني إحنا قاعدين نتبع الناس بمبادئهم وبطرحهم، لأن أنت لما تقدم لي الطرح إذا كان طرحك ده عجبني معناته أنا بقبلك، وكمان ما في زول إنه مثلا يقول إنه أنا ببي ناس بقروش، يعني أنا كمان ناس ما ناس الناس ببوب قروش ولا الناس ببوب سلطات، ما دارين سلطات ما دارين قروش، أنا دارين الناس يساووا وناس كل يكونوا موحدين.
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمس عن رفع الحظر الذي فرضته ظروف الكورونا مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية والتنبيه على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من انتقال الوباء وانتشاره بين المواطنين، خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المزيد من الأوبئة. ودعت اللجنة في بيان لها أمس لتنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الأضرار على المواطنين، ونبهت اللجنة المواطنين بأن خطر جائحة كورونا لم ينقش بعد، الأمر الذي يتطلب من الجميع الحرص على اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الإصابة. كشف النائب العام مولانا تاج السير علي الحبر أن النيابة تمكنت من تقديم عدد من القضايا إلى المحاكم، أبرزها قضية شهداء الأبيض وانقلاب يونيو 89 إلى جانب عدد من قضايا الشهداء. وعزى في مؤتمر صحفي تأخير قضايا الشهداء لعدم توفر المعلومات، لأن الجهات التي شاركت في قمع التظاهرات من قوات مختلفة إلى جانب وجود قوات الأمن الشعبي والطلابي لحظة وقوع الحدث، ونوه إلى أن تسريح قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن أعاق توفر المعلومات، وأشاد بتعاون جهاز الأمن مؤخرا مع النيابة فيما يتعلق بقضايا الشهداء، مشيرا إلى روح جديدة في التعامل مع قضايا الشهداء، وأن القيادات الأمنية على درجة عالية من المسؤولية وتدرك أهمية استكمال ملفات التحقيق. وقال إن النيابة في طريقة لاستكمال التحقيقات حول قضايا شهداء بري وعبرة والشهيد محجوب التاج تمهيدا لتقديمها للعدالة، مؤكدا على أهمية استكمال التحريات والاطمئنان على البيانات. وقال إن التحقيق في قضايا الفساد يمضي على نحو جيد، وأن 3 من قضايا القروض شارفت على الانتهاء، وأن النيابة بصدد القيام بإجراءات استرداد المتهمين، وأوضح إن الفترة القادمة ستشهد محاكمات متواصلة. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن أمام القضاء عدد من القضايا، قضية الأبيض عام وصلت مراحل متقدمة، كادت قضية الاتهام أن تغلق بعد سماع كل البيانات، أيضا بدأت قضية انقلاب 89، عدد من القضايا الفساد أمام المحاكم، قضية من قضايا الشهداء الآن أمام المحكمة، عدد من قضايا الشهداء الآن تحت التحقيقات.
ومن جهة تانية أشار مولانا تاج السير الحبر إلى بذل الجهود في قضايا المعلوماتية واستخدام شبكة الإنترنت في إثارة الكراهية والخطاب غير المتوازن، منوها إلى طلب الدعم الفني من المؤسسات الوطنية والدولية. وقال لجنة التحقيق حول قضية شهداء 28 رمضان تواصل أعمالها، وأنها أنهت عملية نبش الجسامين وتقوم الآن بفحص الـ DNA للتعرف على الجسامين، وأوضح أن قضية شهداء الإيلفون ما زالت في مرحلة التقارير الطبية والعدلية، وأن هناك إجراءات لاسترداد بعض المتهمين في خارج السودان. وذكر أن اللجان المكونة لدراسة الاحتكاكات في المواكب قامت بتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك ضرورة ممارسة حرية التعبير والمواكب في إطار القانون والالتزام بالسلمية وضبط التفلتات. وأضاف في هذا الخصوص:
الناس تتكلم عن حجم الفساد، هو حكاية مهولة. إذا تصورت أن الناقل البحري والناقل الجوي، وصورت أن الناقل النهري ومؤسسات القطاع العام كلها التي كانت تتبع إلى الحكومة، كل هذه المؤسسات أصلا غير موجودة الآن. التحريات والتحقيقات بتتم بشكل مكثف في هذه المسائل. أيضا فيما يتعلق بقضايا القروض، عندنا 3 قضايا من قضايا القروض الآن شارفت الإكمال.
تشهد عدد من مدن البلاد أزمة خانقة في الرغيف بسبب شح الدقيق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن مدينة بورسودان تشهد أزمة حادة في الخبز، مشيرا إلى عودة الصفوف مرة أخرى، وأن أصحاب المخابز يشتكون من تقليص حصة الأفران من الدقيق بسبب تقليص حصة الولاية من 4400 جوال إلى 3000 جوال. وقال إنه أزمة الرغيف مع امتحانات الشهادة السودانية يشكل عبئا إضافيا، إلى جانب وجود القوات النظامية التي قدمت إلى الولاية بعد الأحداث الأخيرة. وفي ولاية كسل اشتكى المواطنون من زيادة سعر الرغيف التجاري إلى 7 جنيهات مع انعدام الرغيف المدعوم. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا:
يشكو معظم المواطنين من عدم وفرة الكميات المناسبة من الخبز في المخابز، ويضطروا يرابطوا في المخابز من الساعات الأولى من الصباح الثانية صباحا لحين حصول على حصتهم. خاصة الأيام دي مدينة بورسودان بتشهد أزمة حادة جدا في الخبز، ومعظم المخابز الآن تشهد زحام صفوف طويلة جدا.
وفي كردفان شكى مواطنون مدن ومناطق ولاية جنوب كردفان من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية في الأسواق. وقال مواطنون في كادولي لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار السلع مقابل تدني الدخول فاقم من معاناة المواطن، وأشاروا إلى سعر ملوة الذرة تراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه، وملوة البصل 300 جنيه، وكيلو السكر 200 جنيه. وفي مدينة الدلن شكى المواطنون أمس من شح في الرغيف المدعوم، حيث حددت أصحاب الأفرام 25 رغيف فقط للمشتري، وأرجى أصحاب الأفرام الأزمة لتقليص حصة الدقيق المدعوم الممنوحة لهم. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة كادولي في هذا الخصوص:
لا والله بصراحة يعني في معركة كبيرة جدا قاعد يعيشها المواطن هنا في كادولي. إذا الجيش يتمرض من يدك نزلت على التراب ترفع فوق، لما تيجي لك الدكان بقول لك 150 جنيه. لأن في كادولي مالية الإيج بتاعت الفتريتا ب 300 جنيه. تبع الطحين ده يعني من شباب قريب 350 400 جنيه. ومعروف يعني على كادولي كلهم حرفتهم زراعة وراعي. ففي واحدة من المشاكل هنا بالجد هنا قاعدين كادولي بتاع فيها هنا في الولاية هنا.
وفي دارفور أقر محمد موسى مدير وزارة المالية بولاية شمال دارفور ورئيس آلية السلع الاستراتيجية في الولاية عن أزمات في بعض السلع مثل الخبز، ووعد بمعالجتها قريبا. وقال إنه الآلية تشارك فيها إلى جانب وزارة المالية ممثلين للجهات النظامية والحرية والتغيير ولجان المقاومة. من جانبه أشار العقيد فتح الرحمن في مؤتمر صحفي إلى فتح 27 بلاغ بقانون الطوارئ، من بينها 17 جازولين و4 دقيق و7 بنزين، وأن المتهمين تم الحكم عليهم بالسجن 2 شهر والغرامة، وأن العقوبات الرادعة ساهمت في الحد من السوق الأسود. قالت الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو إن المجلس الأعلى للسلام تجاهل في تصريحه الصادر يوم الاثنين عقب اجتماعه بكامل هيئته بالخرطوم الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين وعالج المسائل الخلافية في إعلان المبادئ، ولم يشير إليه. وقالت الحركة في بيان صادر عن سكرتيرها العام ورئيس وفدها المفاوض عمار أموند الدوم أن تصريح المجلس الأعلى للسلام تجاهل كذلك التأييد المحلي من غالبية التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشعب الإقليمين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى التأييد الدولي والإقليمي. ووصف البيان هذا التجاهل بأنه مؤشر للنقص عن ما تم الاتفاق حوله في أديس أبابا، والاستخفاف والاستهانة برأي قطاعات واسعة من الشعب السوداني وقواه السياسية. وأكدت الحركة في بيانها تمسكها بما تم الاتفاق حوله في أديس أبابا بين رئيس الوزراء ورئيس الحركة الشعبية لاستئناف التفاوض. أعلنت مفوضية الضمان الاجتماعي أمس أن 77% من تعداد السودانيين البالغ 30 مليون يقبعون تحت خطر الفقر، وأكدت أن الدخل الفرد لم يعد يتجاوز دولار 1.25 سنت فقط لليوم. وقال دكتور عز الدين حاج الصافي مدير المفوضية أمس أن مستوى الفقر قفز من نسبة 50% التي كان عليها في عام 94 إلى 77% في العام 2016 وفقا لتقرير البنك الدولي. في المقابل أعلنت وزارة المالية عن الإطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري سمرات لنحو 500,000 فرد في 11 ولاية تشمل ولايات سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان الشمالية وكسلا والنيل الأزرق وشمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان والخرطوم. بحث وفد من الآلية الوطنية لحماية المدنيين برئاسة الفريق عنان حامد مع والي شمال دارفور بمدينة الفاشر كيفية تنفيذ خطة العمل المشترك مع بعثة اليونيميت التي تتضمن تسيير دوريات مشتركة في الإقليم. وقال عنان أن شمال دارفور خطى خطوات جادة في سبيل حماية المدنيين خاصة في معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية، وأشاد في هذا السياق بالتعاون والتنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية المختلفة والجهاز التنفيذي بالولاية. ومن جانبه ناشد والي شمال دارفور محمد حسن عربي المركز بضرورة توفير الدعم اللازم للولاية حتى تتمكن من تنفيذ خططها الرامية لتعزيز المزيد من الأمن والاستقرار بجميع أرجاء الولاية. قال الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة إنه لا يرى أي أسباب موضوعية للصراعات التي وقعت بين بعض أبناء البني عامر والنوبة في بعض مدن الشرق، وقال إن القواسم المشتركة بين النوبة والبني عامر لا يوجد لها مثيل بين أي مكونات قبلية أخرى، ودعا قيادة القبيلتين للجلوس والحوار لوضع خارطة الطريق تعود بها الأمور إلى مسارها الطبيعي. وجاء هذا الكلام خلال لقاء اجتماعي ضم مجموعة من قيادات الإدارة الأهلية لقبائل النوبة ومجموعة من قيادات البني عامر والحباب. طرح خلالها الأمين العام داود مبادرة لبسط التعايش السلمي في شرق السودان. الخبر الأخير في النشرة، نظمت مجموعة رتاج المسرحية بكسلة عروض مسرحية في 9 أحياء بكسلة ضمن مشروع التنوع أساس للسلام والتسامح الذي أطلقته سابقا. واشتملت العروض مسرحية تفاعلية حول المشاكل الأخيرة بكسلة وتناول ما يثير الفتن من شائعات وكراهية، ووجدت العروض استحسانا وتفاعلا كبيرا من المواطنين مؤكدين على روح التسامح والمحبة ورفض للمشاكل. ومن جهة تانية يصل كسلة اليوم وفد من الفنانين والشعراء ورجال الدين وقدام لاعبي الكرة والصحفيين ووجهاء المجتمع، وذلك في إطار مبادرة مبادرون للتعايش السلمي. ويضم الوفد الفنانة نانسي عجاج والشاعر أسهري محمد علي واللاعبين حمد بريمة وطارق أحمد آدم والدكتور محمد الأمين إسماعيل والصادق سمل. ومن المنتظر أن يقوم الوفد بجملة من الأنشطة واللقاءات في إطار تعزيز التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. القبض على خلية إرهابية تحمل متفجرات شديدة الخطورة تكفي لنصف العاصمة الخرطوم. القبض على 41 شخصا من الخلية الإرهابية وأربع جوالات بودرة نترات تشابه التي فجر بها من بيروت. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين تؤيد مبادرة عبد الواحد للحوار من الداخل وتشرح في إقامة ندوات بمعسكرات دارفور. قطع الانترنت من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 قطعا تفاديا للقش في امتحانات الشهادة السودانية الجارية هذه الأيام. وفد من 36 شخصا من الجبهة الثورية برئاسة عرمان يصل الخرطوم للتبشير باتفاقية السلام الموقعة في جوبا. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن عن رفع الحظر الذي فرضته ظروف الكورونا مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية والتغيض بالموجهات من وزارة الصحة. النائب العام مولانا تاج السير علي الحبير يقول النيابة تمكنت من تقديم عدد من القضايا إلى المحاكم أبرزها قضية شهداء الأبيض وانقلاب 89 يونيو إلى جانب عدد من قضايا الشهداء. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تقول المجلس الأعلى للسلام تجاهل في تصريحه الصادر بالخرطوم الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين والذي عالج المسائل الخلافية في إعلان المبادئ. الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة يقول أن القواسم المشتركة بين النوبة والبني عامر كبيرة وليست هنالك أسباب موضوعية تدعو للصراعات. وربنا يرفع الوباء والبلاء عن أهلنا في السودان وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.